ومنذ أن تشرفت باللقاء مع حضراتكم وأنا أتكلم في موضوعات هامة أعتبرها مقدمات ضرورية للدخول إلى مصطلح الحديث. تكلمنا عن السنة المباركة وعن تعريفها، وتكلمنا عن علاقتها بالقرآن الكريم، وأثبتنا من خلال الأدلة أنها وحي من عند الله تبارك وتعالى. ثم تكلمنا عن حجيتها، بمعنى أنها حجة يجب العمل بها. ثم تكلمنا عن الحديث القدسي مع ذكر الفروق بينه وبين القرآن الكريم وبين الحديث النبوي. ثم انتقلنا إلى الكلام عن الصحابة وعن التابعين رضوان الله تعالى عليهم، ذلك الجيل المبارك أو هذه الأجيال المباركة التي حملت أمانة الإسلام من كل جوانبه وأدتها على أكمل وجه وأتم صورة. كان لابد لنا من أن نتحدث عن هذه الموضوعات كما قلت، لأنها مقدمات ضرورية للدخول إلى مصطلح الحديث. مصطلح الحديث الحقيقة مادة تخصصية، لكن من خلالها تبرز جهود الأمة أو علماء الأمة الأفاضل من لدن الصحابة ومن بعدهم من أجيال السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإلى يومنا هذا، وسيظل الأمر بإذن الله تبارك وتعالى إلى يوم أن يرث الله الأرض من عليها. من خلال هذا العلم تبرز جهود العلماء في صيانة السنة، في الدفاع عنها. لنتأكد من خلال قواعد هذا العلم ومحاولة تبسيطها وأن نوفق في ذلك بإذن الله، لنتأكد أن السنة كما ذكرت مرارا سارت في رحلة من الصيانة والحفظ والرعاية من لدن قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن أودعت بطون الكتب التي نعرفها الآن كمصادر للسنة، مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وبقية الكتب الستة وغيرها مما نعرفه الآن من مصادر السنة المطهرة. إذن نحن الآن اليوم إن شاء الله ندخل في منعطف جديد يتصل اتصالا وثيقا بالموضوعات المباشرة الخاصة بعلم مصطلح الحديث. أيضا من اليوم سنحاول أن نستعين بالكتابة على السبورة كتوضيح لبعض الأفكار التي نقولها وكتبسيط لها، وأيضا لأبنائنا من طلاب العلم الشرعي إذا أرادوا أن يكتبوا بعض القواعد العلمية المقررة لكي يعني يحفظوها ويعني يدونوها وتحفظ في سجلاتهم لكي ينتبهوا إلى دلالتها. أيضا من اليوم بإذن الله تبارك وتعالى لا بأس من أن أتشرف بتلقي اتصالاتكم لكي أطمئن إلى أنني موفق بإذن الله في توضيح المادة العلمية، لن أقول الصعبة إنما هي فقط تخصصية، يعني أن نعني بها في المقام الأول طلاب العلم الشرعي، لكن لا بأس من أن يستمع إليها كل جمهور المسلمين. كما قلت فإن الفكرة التي نود إيصالها إلى أحبائنا من المسلمين في كل مكان أن السنة مطهرة يعني سارت في رحلة من الصيانة والحفظ لكي تطمئن قلوبهم إلى سلامة ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا لأنه يجب عليهم العمل به. فإذا هذه المادة أو هذه القواعد التي سنتناولها من اليوم بإذن الله تبارك وتعالى تؤكد هذه الحقائق التي نشير إليها. أيضا كما قلت أنا الآن يعني ربما في نهاية كل حلقة بضع دقائق من اليوم، فصاعدا بإذن الله تبارك وتعالى من إخوة المشاهدين الكرام إذا أرادوا أن يتواصلوا معنا أو أن يسألوا عن بعض الأمور الخاصة المتعلقة بموضوع الحلقة حتى يطمئن قلبي إلى أنني كما قلت موفق في توضيح الأفكار الرئيسة المتعلقة بهذه المادة المباركة. نقدم يعني هم عادة حين يبدأون في علم مصطلح الحديث يتكلمون عن الحديث الصحيح وتعريفه وشروطه. أي كتاب من كتب المصطلح المشهورة عند العلماء يبدأ حديثه عن أصول علم المصطلح وقواعده بالكلام عن الحديث الصحيح. قبل أن أدخل إلى تعريف الحديث الصحيح سأحاول أن أقدم بعض الأمور الهامة أو بعض المسائل الدقيقة المتعلقة بالحديث الصحيح. أولا أنا يعني الآن سأكتب بعد إذن حضراتكم هكتب إيه الآن؟ سأكتب بسم الله الرحمن الرحيم الغرض من علم المصطلح ومن ثم الغرض من شرف اللقاء بحضراتكم يعني كأني الآن أحدد الهدف من هذا البرنامج ومن هذه الحلقات. أول حاجة أن نتأكد أن علماء المسلمين وأطلب من أولادي طلاب العلم الشرعي أن يكتبوا هذه الحقائق التي ستتأكد من خلال استطرادنا مع شرح قواعد علم المصطلح أن علماء المسلمين قد اتبعوا منهجا دقيقا رصينا لدراسة السنة المطهرة. المنهج ده هو عبارة عن قواعد علم المصطلح. أقول منهج هو منهج لم يسبق إليه ولم يلحق فيه، ونقول ذلك بكل الفخر والاعتزاز. منهج علم رصين لم يوجد عند أمة من السابقين ولم يلحق فيه إلى يومنا هذا عند أي أمة من الأمم، ونقولها بلا أدنى مبالغة. منهج ليه؟ أصل كان الدافع عندهم يعني نكتبها اثنين، لأن الدافع إلى ذلك إنما هو صيانة دين الله تعالى وصيانة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدافع عقدي، الدافع إيماني، ليس للغلبة ولا للتسلط على أحد ولا لإثبات أنهم نبغاء أو نبهاء، كل ذلك أمر مفهوم. إنما هذا المنهج الدقيق إنما كان الغرض منه إنما هو صيانة دين الله تبارك وتعالى. نحن تكلمنا عن أن السنة تشرح القرآن وتشرح وتشرع كما يشرع القرآن الكريم. هم يعرفون منزلة السنة ويعرفون دورها ويعرفون مهمتها في الإسلام، لذلك وضعوا قواعد هذا المنهج. وعلى فكرة مع الاستطراد في قواعد هذا المنهج سيثبت لدينا بالأدلة أن كل قاعدة وضعوها استدلوا عليها بالشرع، يعني لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم. حين مثلا يتكلمون فرعون على سبيل المثال، يعني يتكلمون فرعون أنه ضعيف أو قوي، هل هذه غيبة محرمة؟ لا، إنما هي لصيانة الدين ولصيانة الشرع. يحيى بن سعيد القطان يعني ألا تخاف حين تسأل أمام الله يوم القيامة عن هؤلاء الذين تتكلم فيهم وتقول فلان ضعيف فلان قوي أن يكونوا خصماءك أمام الله يوم القيامة؟ يقول لأن يكون هؤلاء خصمائي أفضل من أن يكون خصمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لماذا لم تذب الكذب عن سنتي. انطلقوا كما قلت من منطلق إيماني لصيانة الشريعة والحفاظ على الدين والذود عن حياض السنة المطهرة وتمييز صحن سقمها، فانطلقوا ووضعوا قواعد هذا المنهج الذي نصفه بأنه منهج دقيق ورصين. ونؤكد بكل الفخر والاعتزاز وحمد الله على هذه النعمة السابقة أنهم لم يسبقوا إليه ولم يلحقوا فيه. نمرة ثلاثة، يعني نقدوا السنة، نقدوا السنة وغربلوها، استعمل هذه الكلمة، وميزوا صحيحها من سقيمها. يعني تطمئن جدا الى ما بين ايدينا من السنة الان. بعض الكتابات في الصحف وغيرها تقول ان السنة لم تنق بعد، ما زالت تحتاج الى تمحيص. هذا والله افتراء، او على الاقل عدم دراية بالعمق الذي بذله او بالجهد الذي بذله علماء المسلمين الكرام الافذاذ الافاضل الامثل ليصونوا السنة المباركة. هم يتوقفون مع فهم بعض الحديث التي تشكل عليهم، وبدل ان يذهبوا الى المتخصصين ليسألوهم كما هو يعني ابسط قواعد المنهج العلمي عند كل الامم وهو الاتجاه الى اهل التخصص لنسألهم عن مفردات ذلك التخصص، اذا بهم يجترئون ويتكلمون بمنطق عقلي بحت لا يحتكمون فيه الى قواعد هذا المنهج، ولم يسألوا فيه اهل الذكر الذين هم اهل العلم الافاضل المتخصصين. وكما قلت ان الرجوع الى اهل التخصص هذا امر اصطلح عليه العالم كله، ليس في شأن الاسلام فقط، يعني اهل الطب يرجع اليهم في امور الطب، اهل الهندسة يرجع اليهم في امور الهندسة الى اخره. بمجرد ان يشكل على احدهم فهم حديث بدل ان يقرأ شروح العلماء له، بدل ان يسأل اهل العلم، اذا بي يشتري ويقول ان اصلا مش ممكن يقول هذا الكلام وكذا وكذا، وقد يدفع يعني الحماس بعضهم الى هذا الامر، يعني ربما تكون غيرة، يعني نحن نشق عن القلوب لكنها ايضا غيرة غير محمودة لانها غير محكومة بالشرع. اسأل اهل التخصص، فاذا لم تزل الشبهة من صدرك التوجه الى غيرهم بالسؤال. فنقدوا السنة وغربلوها وميزوا صحيحها من سقيمها. وحين الان يقال ان هذا حديث صحيح حكم عليه العلماء المتخصصون بالصحة، فلتطمئن يا اخي المسلم ان انه صحيح. وحين يقال انه يعني حديث حكم اهل التخصص من العلماء الاماثل عليهم بالضعف، فاعلم انه ضعيف. طيب، بما انهم يعني نقد السنة، كلمة نقد السنة، النقد في اللغة ماذا يعني؟ النقد في اللغة يعني تمييز الدراهم الزائفة من الدراهم الدقيقة او الصحيحة. ده بس عشان نعرف كلمة. على فكرة النقد المصادر الصحفية او لما نلجأ الى غير قاموس اللغة، النقد ده معناه انك انت بتشتمني بتجرحني. لا، النقد تمييز ما لك وما عليك. شوف احد علماء الكرام الامام الذهبي له كتاب اسمه بقى ميزان الاعتدال في نقد الرجال. انظروا الى دقة علمائنا وروعة فهمين. يفهم معنى كلمة النقد، النقد هو ان تبين ما لي وما علي، ليس انتقادا يعني بمعنى بيان مثالبي بدون وعيوبي بدون بيان مزايا وحسنات، لا، النقد بيان ما له وعلي. ولذلك هو سمى الكتاب هكذا، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، اي في بيان ما لهم وما عليهم، هل من تكلموا في شأنهم محقون او انهم مخطئون، فيبينوا في ضوء القواعد الموضوعة المصطلحة عند اهل العلم بيان القول الفاصل في هؤلاء الرجال. طيب، هم في اللغة هكذا، تمييز الدراهم الزائفة من الدراهم الصحيحة، ماشي. طيب اخواتي في الله، ده اصل لغوي. تقول مثلا ايه؟ تقول نقدت الدراهم، نقدت الدراهم وانتقدتها، نقدت الدراهم وانتقدتها، بمعنى بينت الزائفة منها من الصحيح. الدراهم طبعا النقود. ثم هذا المعنى نقل الى كل جهد مبذول لتمييز الزائف من الصحيح من كل شيء. ممكن تقول لقدت ايه، لقدت القمح او انتقدت القمح، يعني بينت الرديء منه من الجيد، لقدت التمرة وهكذا، لقدت الارزة وهكذا. في السنة بقى نقد السنة يعني ايه بقى؟ يعني تمييز الصحيح منها، الصحيح منها من الضعيف، من الضعيف. طيب انا عايز يعني همسح السبورة عشان عايز مساحة اخرى تتسع لبعض الافكار اللي انا عايز اقولها بعد اذن حضرتك. طيب احنا برضو ايه بقى يعني هنقول انه نمرة اربعة، ان الله تعالى اذا كانت الحاجة انتهت الى كتابة، من كتابة هذه الامور الثلاثة همسحها وبعدين ايه اكتب نمرة اربعة لمن يتابعون معي. اربعة، نتأكدوا طبعا من خلال دراسة المصطلح، هذا ما اقصده، من خلال دراسة المصطلح، ان الله تعالى قد هيأ علماء هذه الامة بعون منه جل في علاه لكي يبذلوا هذا الجهد الفائق في صيانة السنة. إخوتي في الله، حين تقف على جهود الأمة تجد أن هذا الجهد خارج كل المقاييس البشرية بكل الصدق وبدون أدنى مبالغة. يعني لما تحسب عمر واحد مثلا على الإنجاز الذي أنجزه، مش ممكن أبدا يبقى هذا الجهد المبذول يتناسق أو يعني يتفق يتوافق مع هذا العمر. بعضهم مثلا لم يعش أكثر من 45 سنة هجرية، مثل الإمام النووي. مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى على سبيل المثال إلى الحصر، يعني فيما أذكر ولد سنة 631 وتوفي سنة 676، أظن لما نحسب الفرق اللي هي كده حوالي 45 سنة. إنتاجه العلمي مكتبة، إحنا بنوزع كتاب من كتبه شرح صحيح مسلم في 16 مطبوع في 18 مجلد، له المجموع في فقه الشافعية 22 مجلد، له روضة الطالبين في الفقه 12 مجلد، له الأذكار، له رياض الصالحين، له له له. ده على سبيل المثال. الإمام البخاري، الإمام البخاري مثلا ولد سنة 194 ومات سنة 256، يعني 62 سنة هجرية. لما نحب نحسبهم بالميلاد اللي بنتحسب الآن يبقوا 60 سنة هجرية. طب ما احنا عشنا هذه المرحلة، يعني ماذا قدمنا؟ صحيح البخاري الذي اصطلحت الأمة على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، وله تاريخ البخاري الكبير، وله مكتبة هو الإمام البخاري. احنا في كلية أصول الدين في القاهرة وزعنا كتابه اللي هو كتاب التاريخ الكبير كرسائل للدكتوراه، كل طالب ياخد له 500 راوي تقريبا ويدرسهم ويدرس ويخرج الاحاديث التي راوها وما الى ذلك. يعني هذا الكتاب لوحده خرج اكثر من 40 دكتور في الكليه وزياده، كتاب واحد انتاج واحد من انتاج احدهم، يعني يخرج هذا العدد الهائل من حمله الدكتوراه في زماننا هذا. ده على سبيل المثال. فلا تفسير لهذا الجهد الفائق الا انهم علامات الهية اراد الله تعالى ان يحفظ بهم دينه. انا اقول هذه الكلمة بلا ادنى تحفظ، بل لعلي لم اوفق في توفيتهم حقه. يعني فعلا هم علامات الهية من الله تبارك وتعالى اراد ان ينصر بهم دينه، وكان منطلقهم الذي اشرت اليه هو صيانة الدين قربا لله، لذلك بارك الله في اعمارهم وبارك في اعمالهم وبارك في صحتهم وبارك في كذا. ارجو ان ننبه الى انهم فعلوا ذلك مع امكانيات لا وجه للمقارنة بينها وبين الامكانيات المتاحة لنا في زماننا هذا. يعني مثلا الان في كهرباء وفي قناة فضائية انا اتكلم من خلالها، كل ذلك لم يكن. جئت من المكان الذي جئت، يسر الله لي بفضل حمد من ونام سيارة نقلتني الى هنا، هو كان يركب الجمل ويتنقل بين البلاد، لا وجه للمقارنة. الفرق هو اخلاصهم، هو احتسابهم عند الله الذي بارك في جهدهم، لان المنطلق كما قلت لم يكن للغلبة ولا الصعود للقمر من اجل السيطرة على الاخرين ولا كذا ولا كذا، انما كان حسبة لله تبارك وتعالى وحفاظا على دينه. احنا بنحب العلماء دولك ليه؟ وبنغضب ممن يتناولهم ليه؟ لهذا الامر. احنا لم ندع لهم القداسة ولم ندع لهم العصمة، لم يقل احد انهم مقدسون فوق النقد، ولم يلزم احد انهم معصومون من الخطأ. كلا، نحن نحفظ جميعا، وهم الذين وضعوا هذه القاعدة، نحن الذين لم نضعها، هم الذين وضعوها وعلمونا اياها. كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، يشير الامام مالك يشير الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. لكن مع عدم ادعائنا للعصمة، مع عدم ادعائنا للقداسة لهم، نجريهم ونوقرهم ونحترمهم وننزلهم منزلتهم، وندرك الجهد الذي بذلوه في صيانة دين الله. وهذا كلمة التراث كلمة غير يعني غير كافية فيما تركوه لنا، يعني هذا الأثر المبارك الطيب الذي تركوه في من كتب ومن أثار علمية إلى الآن نحن عالة عليها، نفهم منها ونحكم من خلالها على كل يعني امورنا الان. ونعم حدث هناك تطور وتطوير لبعض الافكار، ما فيش مانع، يعني الاجيال بتتواصل وتتعاون، لكن يبقى جهد هذا الجيل المبارك فوق التصور، كما قلت، لانهم علامات الهية اراد الله تبارك وتعالى ان ينصر بهم دينه. وظل هذا الامر الى القرن، يمكن القرن العاشر مثلا، السيوطي من 902 911 اسف مثلا، وبعد منه كتير، مش هو لوحده، يعني في القرون بعد القرن العاشر لم تفرق تماما من علماء افاضل يواصلون السير على ضرب على نفس الضرب على هذا الطريق. لكن يبقى ان جهد الاولين جهد مبارك جعله الله تبارك وتعالى في موازين حسناتهم، وباذن الله تبارك وتعالى نسال الله عز وجل ان يكونوا من اهل الجنه. ايضا اخي الكريم، اريد ان اقول يعني من ضمن الغرض ان كل واحد فينا ان يحجز، كل واحد فينا مكانه في خدمة الدين سيرا على سنة هذا السلف الصالح. احنا يعني السنة هي خط الدفاع الاول عن الاسلام، والاسلام لا يحتاج في خدمته الى السنة فقط. يعني هذه الهجمات الشرسة والحملات المتوصلة التي لا تترك شيئا في الاسلام تحتاج الى جنود، تحتاج الى جنود يحتسبون عند الله جهدهم وينطلقون من منطلق انهم يقفون على ثغر من ثغور الاسلام. فهذا الامر الذي بذله العلماء يحفز كل واحد فينا ان يحجز مكانه في خدمة الدين بالوسائل الشرعية الصحيحة. نحن لا نريد وسيلة خطأ ابدا، لا يعني الوسائل التي يعني اصطلح عليها العلماء من تأليف الكتب، من الرد على الشبهات. الآن أتيحت إمكانات كثيرة من الممكن أن توظف لخدمة الدين، كما نقول القنوات الفضائية المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، والأشرطة السمعية والأشرطة المرئية وما إلى ذلك بفضل الله عز وجل. من الآن المطابع الآن ممكن أن تقذف بالكتب، بآلاف الكتب في سويعات السلف الصالح الذين نشير إليهم. حين يريد أحد منهم اقتناء كتاب كان ينسخه أو يستنسخه، يعني يطلب من ينسخه له. حضراتكم تصوروا مثلا كتاب زي فتح الباري اللي بيشرح صحيح البخاري، 14 مجلد من كبار المجلد لا يقل عن مثلا 500 صفحة في المتوسط، لما واحد يجي ينسخه ياخد وقت منه قد ايه؟ ده كتاب واحد. تعرفهم عشان نعرف جهد العلماء، ان كتاب صدر حديثا الامام ابن حجر العسقلاني مات سنة 852، هو اللي شرح الفتح البخاري، ودي معلومات هنقولها فيما بعد بس على تباعد معانا ونحن بنتكلم هنا. فتح الباري شرح صحيح البخاري، هو فتح من الله فعلا. كتاب صدر حديثا مصادر ابن حجر في فتح الباري بالأدلة. ابن حجر يقول في كتابه، قال المفهم في كتابه القرطبي، قال النووي في المجموع، قال ابن تيمية في كذا، قال ابن القيم في الهدي، قال كذا. 1500 كتاب، 1500 كتاب، والكتاب اللي بيذكر مصادر ابن حجر موجود في السوق الآن، وبالأدلة من خلال نقول نقلها ابن حجر في كتابه. 1500 مصدر راجع إليه ابن حجر، ومش العدد فقط اللي بيلفت النظر، تنوع المراجع ما بين لغة ما بين بلاغة ما بين كذا إلى كذا. هؤلاء الجيل المبارك كما قلت أراد الله تبارك وتعالى أن ينصر بهم دينه، لكن الأمر لا يعني لا يزال. وأنا أقول دائما ليست هذه بشرة، إنما هي تحفيز للجيل للأجيال المتلاحقة لكي تدرك دواها في خدمة هذا الدين وفي صيانة السنة المباركة. ماذا أقصد؟ ستظل السنة هدفا لكل يعني سواء من أبناء المسيرة الإسلامية أو من خارجها، ستظل هدفا إلى يوم القيامة. ليه؟ لأنهم يعلمون مكانتها كما قلت، هي توضح القرآن وتبين القرآن، وهي في نفس الوقت تشرع كما يشرع القرآن. الهجوم عليها إذا كان بنية سيئة، إذا كان بنية سيئة، المقصود منه أن يتعطل القرآن عن الفهم والتطبيق. لو احنا صدقنا الاتهامات التي تثار حول السنة سيتعطل القرآن عن الفهم والتطبيق. طيب ماذا بقي لنا من إسلامنا؟ السنة أبعدناها يعني استجابة لكلامهم وشبهاتهم، والقرآن توقف عن الفهم. سيظل نصا مقدسا، نعم محفوظا من التغيير والتبديل، لكن القرآن لم ينزل ليكون نصا مقدسا فحسب، نزل ليعمل به، ولن يكون حجة لأبناء الإسلام إلا إذا عملوا به. والقرآن حجة لك أو عليك كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لم يكون ذلك إلا من خلال العمل بالقرآن الكريم. إذا تضيع السنة هو تضيع للقرآن، ومن ثم هو تضيع للإسلام، لأن القرآن لأن الإسلام في النهاية عبارة عن قرآن وسنة. لهذه الأسباب يعني لعلي بدأت بها لأبين أهمية دراسة هذا المصطلح. وكما قلت الإخوة الذين تلقون الآن خصوصا طلاب العلم الشرعي يجندون أنفسهم لخدمة دينهم من خلال الوسائل المشروعة المقررة في كل مجتمع مما تعرف عليه أبناء المجتمع. طيب أنا يعني انتهت، هنتقل لنقطة مهمة أيضا قبل أن أدخل على تعريف الحديث الصحيح، وبرضو أطلب التركيز والمعايشة معا. إن السنة دي رواها، هي عبارة عن رواية، احنا بنقول كلمة رواية، ما مقصود الرواية؟ الرواية أن تتناقل الأجيال الأخبار، أنت بتروي لي خبر، تقول لي فلان سافر، هذه رواية، فلان تزوج، هذه رواية وخبر، أنت نقلتها لي، أين المصدر الذي نقلتها منه؟ عايز أتأكد من أن نقلك للإخبار صحيح وليس فيه كذب أو اختلاق. تعرفوا بقى هذا المعنى؟ طب ده في الأخبار العادية، حين تخبرني بقول مثلا بخبر أنا سأبني عليه موقفا، أما تقول لفلان تزوج علي أن أنا أروح أبارك له مثلا، فلان نجح وأذهب إليه أهنئه، ينبغي أن يكون هذا الخبر صحيح. افرض أنه ما نجحش وبعدين أنا أروح أبارك له، أقع في حي صبيس. إذا الأخبار وروايتها لابد لها من صيانة. ولذلك أنا هكتب الـ 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 يعني الـ أقول بقى إيه؟ الناس يحتاجون إلى الرواية في كل عصر من مصر، في كل زمان ومكان، حياتهم عبارة عن تناقل أخبار، الرواية في كل زمان ومكان، ده بشكل عام. أنا أما أقول إيه لأهل بيتي؟ أنا عايز أكل، هذا خبر، أخبرهم أني جائع عليهم أن يعدوا الطعام، هذا خبر هم سيتحركون بناء على ما قلته. انا اريد ان ابين ان الناس يحتاجون الى الرواية في كل زمان ومكان. الرواية الان ايه مفهوم الرواية؟ اكرر، الرواية عبارة عن تناقل الاخبار وتداولها بين الناس، اي خبر في اي قضية وفي اي مسألة. طيب احنا بقى بالنسبة لنا اقول الرواية في ميزان الشرع، في ميزان الشرع واحد ضرورة شرعية، شرعية ضرورة. اثنين ضرورة واقعية او عنها. ثلاثة ضرورة عقلية. ضرورة شرعية الادلة من خلال الشرع حثتنا على رواية اخبار النبي عليه السلام كلامه في ادلة كثيرة هو مرت بنا، واذكر حضراتكم به في حجة الوداع خطب عدة خطب كان يقول ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع، يعني بيطلب من الشاهد. انا بقى بتكلم عن الرواية الان في ميزان الشرع، يعني انا اتكلمت عن ان الناس يحتاجون الى الرواية في كل زمان ومكان، هذا امر حتمي لازم كده تلتين او يعني مش عايز اضع نسبة 90% من حياتنا اخبار ومواقف تترتب على هذه الاخبار، اخبار من فلان بكذا ثم مواقف تترتب على هذه الاخبار. طيب ضرورة شرعية ليه بقى؟ لان الشرع الشرع حثنا على رواية الاخبار، رواية احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبحت روايتها والحفاظ عليها الى وخدمة هذا الدين ليبلغ الشاهد الغائبة، ليبلغ الشاهد الغائبة. ده حديث انا بقول الادلة الان بقول على انها ضرورة شرعية. ايضا حديث ابن مسعود هكتبه بنص وفص، هو بقى اللي هو الترمذي قال عليه صحيح حسن صحيح، هو بيقول بقى ايه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله، نضر الله امرأة سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ مبلغ اوعى من سامع. هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث عند الترمذي وقال عنه رواية ابن مسعود بالذات قال عنه حسن صحيح. ولذلك انا معايا رواية زيد بن ثابت ايضا في نفسنا هقولها لحضراتكم اهوت، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. انا اخترت رواية عبد الله بن مسعود ليه؟ لان رواية زيد بن ثابت رغم انها حجة الترمذي قال عنها حسن، يعني بختار الادلة القوية حتى لا ينزعنا احد في هذه الادلة. حسن صحيح في عرف المصطلح اقوى من حديث حسن فقط. طيب يبقى ده حديث، وعندي حديث ليبلغ الشاهد الغائب، انا قلت هذا في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم قاله في حجة الوداع. ايضا عندي حديث عند البخاري من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول بلغوا عني، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، بلغوا، خدوا بالكم حضر تبليغ القرآن والسنة، بلغوا عني ولو، وحدثوا، وحدثوا ده بيت الحديث، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ودي لها يعني قضية تحتاج إلى شرح ربما تأتي المناسبة له، ولا حرج. ومن كذب علي متعمدا، ومن كذب علي، نص بقيه الحديث علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. الاخوه اللي بيكتبوا ورايا يسرعون في الكتاب، يعني ساحذف واكتب غيره، فليتبوأ مقعده، معلش الكتاب يعني، من النار. ادي عندي ثلاث ادله الان على ضروره تبليغ السنه والقران، بالاضافه الى اجمع معها الادله التي حذرت من كتمان العلم. ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والنبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما يعني علمه الله ألزم بلجام من نار يوم القيامه. يعني اضف الى هذه الادله هذه الادله الاخرى التي تحذر من كتمان العلم، لان كتمان العلم معناه ان يعيش الناس في ضلال، ان يعيشوا في جهل، ان يتحاكموا الى غير ما شرع الله، هذا كتمان العلم. فلذلك هذه الادله الشرعيه، ولذلك ان نقول الروايه إذا الناس يحتاجون اليها في كل زمان ومكان بشكل عام، ونحن ابناء المدرسه الاسلاميه التي شرفنا الله تبارك وتعالى بالانتساب اليها نحتاج اليها في الميزان الشرعي، هي ضروره شرعيه. وادي الادله، ذكرت ثلاثه ادله بالاضافه الى ما ذكرته من ايه؟ من قضيه تبليغ العلم. طيب همسح الان، هقول ضروره واقعيه ازاي، وعايز اخواتي المشاهدين يعيشوا معي. احنا نعلم يا اخواتي في الله ان ديننا دين عام لكل الناس. هذه قضية قامت عليها الادلة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اختصه الله به وفضله على سائر الانبياء ان جعله الدين الخاتم ولكل الناس، يعني لا نبي بعده، هذه خصيصة ولكل الناس خصيصة اخرى. وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة، ده في حديث صحيح عند البخاري وعند مسلم. ايضا القرآن الكريم قل يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا، قل يا ايها الناس لكل الناس، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذه قضية مفروغ منها، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله تعالى لكل الناس وخاتما للاديان الى يوم القيامة. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ان نبلغ الدين الى كل الناس لتقوم حجة الله على البشر. اللي ما بتبلغوش الدعوة ما بيبقاش مكلف بها. ولذلك علماء العقيدة اتفقوا على ان من شروط التكليف ان تبلغه الدعوة. اتفقوا على ان الانسان المسلم لا يصبح مكلفا شرعا الا اذا بلغته الدعوة وبطريق صحيح. ولذلك دي بتلقى علينا مسؤولية نحن المسلمين. لما واحد مثلا يتلقى المعلومات عن الاسلام من مصادر معادية للاسلام فتتكون عداوة بينه وبين الاسلام، دي مسؤولية المسلمين، عليهم ان يبلغوا دين الله للناس بنقاء ووضوح كما فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. طيب هذا الدين لكي يبلغ الناس عشان نبقى سبب وقام بالمهمة ويبقى حج على الناس، هيلزم واحدة من اثنين. ايه الواحدة من اثنين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بكل واحد من الامة من اول عصره الى يوم القيامة عشان يبلغوا الدين. اظن دي مهمة مستحيلة، مستحيلة طبعا استحالتها مسألة بديهية ما تحتاجش الادلة، النبي عليه الصلاة مش هيعيش ليوم القيامة، ويستحيل انه يقابل كل البشر في كل زمان ومكان من اول الخلق الى من اول زمانه الى يوم القيامة، وحتى هو ما قابلش كل الناس اللي في زمان. يبقى ده احتمال مستحيل أن يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بكل الناس من لدن بعثته إلى يوم القيامة. طيب ويستحيل أيضا يا إخوتي، ويستحيل أيضا أن إيه؟ أن يلتقي الناس، طب افرض النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي راح لهم، هل من الممكن عمليا أن هم اللي يروحوا له؟ نفس الاستحالة. هيروحوا له ازاي؟ طب هو لما انتقل إلى الرفيق الأعلى كيف نقابله؟ واللي في الهند واللي في السند واللي في الشرق واللي في الغرب كيف؟ والأجيال التي أتت بعده. فأمران مستحيلان. لم يبقى الا احتمال ممكن واجب على الامه، وهو ان ايه؟ نبلغ دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنه، ان نبلغ سنه النبي صلى الله عليه وسلم الى البشر جميعا. ودي بقى مهمه أوكلها الله تبارك وتعالى إلى الأمة وإلى العلماء منهم خاصة، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا الهدى والعلم. فإذا الاحتمال أدي الضرورة الواقعية إن الواقع يحتم تبليغ السنة وتبليغ إن كل الأمور وكل الدين القرآن والسنة. احنا قلنا خلاص انه سننتقل لرفيق الاعلى، ونحن قلنا ان دينه عام لكل البشر. طب نعمل ايه بقى؟ مستحيل يعني ان هو يلتقي بالخلق جميعا، ونفس الدرجة من الاستحالة ان يلتقي به الخلق في كل زمان ومكان. فلم يبقى الا الاحتمال الممكن واقعيا وايضا عقليا، بس انا في دور عقلي نشير الى امر اخر. يعني هما الاثنين يكونوا بعضهم في الحقيقة، انه من يعني يوجههم الله تعالى ومن يغيرون على هذا الدين، ومن تمتلئ قلوبهم بحب الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يدركون عظمة هذا الدين وأنه لكل البشر، ومن يصدقون نبيهم عليه الصلاة والسلام، لابد أن يقوموا بالمهمة إلى يوم القيامة. ولذلك حرم الله كتمان العلم وحث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في الأدلة التي ذكرناها وشطرة الآن، حث على ضرورة ايه؟ ضرورة التبليغ، التبليغ اللي احنا يقيم به الله به تعالى الحجة على الخلق لكي لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. هذه المهمة مهمة من شرفه الله تبارك وتعالى بأن يسير على درب الأنبياء إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب الضرورة العقلية، العقل يحتم يا إخوتي، العقل يحتم انه ما دام بنتلقى الاخبار، والدنيا كما قلت اكثر من 90% من حياه الناس تقوم على الاخبار، اذا عليهم ان يتاكدوا من صدق هذه الاخبار. اذا كانت الضروره الشرعيه والضروره الواقعيه والضروره العقليه تحتم الروايه، اذا لازم تضبط الروايه، لازم تضبط الروايه يا اخواتي. طب احنا عايزين في الروايه ايه؟ عايزين يعني ما دام الروايه محور حياتنا شرعا وواقعا وعقلا، لابد ان توضع ضوابط لضبط حركه الروايه. احنا عايزين من الروايه ايه؟ عايزين نتاكد في نهايه الامر ان الخبر المروي هو كذا. هكتب اهو بقى، يعني اسمها ايه؟ قواعد صدق الروايه، او نقول قواعد صحة الرواية. ان يتم نقل الخبر المنقول بدون زيادة، مش كده؟ انا عايز اطمن، لان انا في ميزان الشرع بقى بالذات الذي ينقل لي عن النبي صلى الله عليه وسلم دين يجب اتباعه، لابد ان اعمل به، ولابد وجوبا وحتما ان يحتكم اليه كل مسلم في كل شأن من شؤونه. طيب اثنين، ان يتم نقل الخبر بدون نقصان، ما دام خبر شرعي وده هو في الاخبار العادية لابد كده، وان يبقى الانسان كاذب. نمرة ثلاثة، ان يتم نقل الخبر بدون تحريف او تغيير او تبديل. طيب دي عشان الرواية تبقى صحيحة وصادقة، لابد ان تتميز بهذه الامور الثلاثة. اي خبر في الدنيا حتى لو كان خبرا عاديا، فما بالك اذا كان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده حديث متواتر ورد عن اكثر من 90 من الصحابة، وعند مسلم في مقدمته ان كذبا علي ليس ككذب على احد، لخطورة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليتم نقل الخبر بهذه المعايير التي تؤدي الى صحته، كما قلت ان هو بقى ايه، ان يكون الخبر منقول بدون زيادة، وان يكون الخبر المنقول بدون نقصان، وان يكون الخبر المنقول بدون تحريف او تغيير او تبديل. لهذه المعاني يحتاج الى الرواية بضرورتها هذه اخوتي، ولتتم نقل الرواية بهذه الدقة كان علم المصطلح. اي والله يا اخوتي في الله، علم المصطلح وضع الضوابط لكي تتميز الرواية بهذه الايه المنقول الينا في السنة. ايه المنقول الينا في السنة؟ حديث، حديث عن النبي عليه السلام، مش كده برضو؟ حديث عن النبي السلام، والذي نقله رجال، والذي نقله لنا رجال. رجال فضلوا يقولوا سمعت وسمعت وسمعت الى ان وصلوا الى قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك علم المصطلح بنقول عليه بقى ايه؟ رواه ومروي. يسموه بلغات اصطلاحية علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية. الدراية يقصدون بها احوال الرواه، والرواية يقصدون بها احوال المروي. علم المصطلح خلاصته وضع القواعد الضابطة لأحوال الراوي والأحوال المروي. الراوي اللي هم الرجال اللي رووا لنا السنة، ما الضوابط التي ينبغي أن تتوفر فيهم لكي نقبل روايتهم إخواتي في الله. وأيضا المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما الضوابط التي ينبغي أن تتوفر فيه لكي نقبله. إذن هم لم يهتموا بالرجال فقط، إنما اهتموا بالرجال واهتموا بالمتن. وخلال لقاءاتنا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم بتفصيلات عن المعايير التي وضعت لضبط أحوال الراوي اللي هم الرجال، ما الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيهم لكي ينقل لنا الخبر بدقة وبأمانة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما الصفات التي يجب أو ما الخصائص التي ينبغي أن يتميز بها الخبر المنقول لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي احنا بنسميه بقى ايه؟ السند والمتن. السند اللي هم عبارة عن الرجال الذين نقلوا لنا الحديث، والمتن اي النص المنقول المنسوب والمضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا لما عرفنا السنة يا اخواتي قلنا ايه؟ كل ما نقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة الى اخره، فهذا المنقول كيف حال الذين نقلوه وكيف حاله هو، لنطمئن في النهاية الى انه تتوافر فيه هذه الخصائص لكي نعمل به، لانه متى صح الحديث وجب العمل به وجوبا على كل مسلم بلغه هذا الحديث، ولا ينصرف عن وجوب العمل به الا بقرينة شرعية. اخواتي في الله، انا وصلت الان الى تعريف الحديث الصحيح، ان شاء الله تبارك وتعالى ابدأ به في اللقاء القادم. اسأل الله عز وجل ان يجمعني واياكم على خير ما يجمع به بين عباد الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.